بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وبعد، المؤلف في هذا الباب والذي بعده والذي بعده يذكر دلائل التوحيد التي إذا تأملها الإنسان عرف أن الأمر لله وحده، وأنه ليس لأحد معه شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالأمر كله لله، والعبادة يجب أن تكون كلها لله جل وعلا. لهذا قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالخلق يقتضي أن يكون الخالق هو المعبود، بل يلزم من ذلك أن الخالق للأشياء هو الذي يجب أن يعبد، والمعبودات كلها ما تخلق ذبابا ولا تخلق ذرة، ولو اجتمعوا على ذلك ما ضرب الله جل وعلا المثل في هذا، ولو سلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه. فأي ضعف أضعف من هذا؟ فكيف تعبد من دون الله جل وعلا؟ ولكن يقول البشر الذين يشركون بالله كأنها زالت وذهبت، نسأل الله السلامة، لأن عقولهم وأبصارهم عميت لأجل أنهم يقلدون من سبقهم فقط، ولا عندهم إلا هذا. لهذا لا سألتهم الرسل أي دليل تتمسكون به؟ قالوا: وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على دين فنتبعهم. ولهذا إذا كان يوم القيامة أصبحوا يلعنون آباءهم ويلعنون الذين سبقوه، كلما دخلت أمة لعنت أختها يدخلون النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يعود السابقون يلعنونهم وكل فريق يلعن الآخر لأنه يعتقد أن السابقين هم اللي ضلوهم. طيب ما عندكم عقول؟ ما عندكم أفكار؟ ما جاءتكم الرسل؟ ولكن إذا غلب الشقاء فلا تنفع الآيات ولا النذور. قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا استفهام إنكاري، كيف يشركون في من لا ينفع ولا يدفع ولا يخلق ولا يوجد شيئا؟ أليس هذا هو الضلال المتناهي؟ هذا ما بين مقبور تحت الثرى وما بين شجرة لا تجيب ولا تثيب ولا تنفع ولا تدفع، أو حجر أو نجمة وغير ذلك، مخلوق خلق مخلوقات خلقها الله فهي لا تملك لأنفسها شيئا، فكيف تملك لغيرها؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني المعبودات مخلوقة خلقها الله جل وعلا، وهي إما عابدة لله جل وعلا ومطيعة، أو إنها لا تسمع ولا تدفع ولا تنفع. ثم يقول ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه المعبودات ما تستطيع أن تنصر عابديها ولا تنصر أنفسها. إذن الضلال البين الواضح في من يعبد غير الله. وكذلك قوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يقول المفسرون هو اللفافة التي على نواة التمر، لفافة رقيقة، فما يملكون هذا المقدار، فكيف تطلب منهم التصرف والدفع والنفع والشفاعة وغير ذلك كما سيأتي. قال في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحسن. الشجة تكون في الرأس في الوجه، وكسرت رباعيته. الرباعية هي آخر الأسنان، يكون أولها أول الأضراس، فكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ثم صار يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المعنى أن الملك والأمر كله لله وأنت رسوله، عليك أن تمضي فيما أمرك به، أما العباد فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، هذا هو المعنى المقصود. فإذن الرسول هو أفضل الخلق وهو أقرب الخلق إلى الله، خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون الأمر لمقبور ولا لمبعد عن الله طاغوت من الطواغيت أو شجرة أو غيرها. فإذا نفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى بالنفي، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أن يستحقون العذاب، ولكن الأمر إلى الله، إن شاء تاب فتاب عليهم. هؤلاء القادة أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، هذولا كانوا قادة الكفار يوم أحد، وهو الذين كان يلعنهم في القنوت بقي شهرا ويقنت، فنزل بعد ذلك نزلت هذه الآية فتركه، فهداهم الله جل وعلا وصاروا من الدعاة إلى الله وصاروا من المجاهدين في سبيل الله. فإذا الأمر بيد الله، إذا شاء هدى وإن شاء أضل. فالواجب أن تكون العبادة لله وحده ولا يعبد معه غيره، لا طلب نفع من الدنيا ولا طلب دفع من المكروهات التي قد تصيب الإنسان ولا غير ذلك. قال: وفيه عن ابن عمر، يعني في الصحيح، بل في الصحيحين هذا الحديث، رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع، يعني في الصلوات كلها، كان يقنت في كل الصلوات، إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. اللعن سبق أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وتعالى، فهذا يسميهم بأسمائهم. ثم بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك هذا بعد هذا. ثم هداهم الله جل وعلا. فإذن بهذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، يعني في هداية الناس وفي إضلالهم وفي تعذيبهم وفي إثابتهم، الأمر كله لله جل وعلا. قال: وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية. صفوان بن أمية وكذلك سهيل بن عمرو وكذلك الحارث بن هشام وكذلك أبو سفيان هم القادة في تلك الحرب، وإن كانت القيادة لأبي سفيان صخر بن حرب، اسمه صخر بن حرب، هكذا كان العرب يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة ويسمون خدمهم بالأسماء الحسنة، لأنهم يعدون أولادهم لعدوهم، أما خدمهم فلأنفسهم، يسمونه فلاح ويسمونه رباح ويسمونه، أما أبنائهم مثل هذا الاسم صخر، صخر بن حرب. فهداهم الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، وبعضهم قتل شهيدا في سبيل الله. وقوله: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا دليل آخر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا يمتثل أمره ويخاف عذابه. يعني قام على الصفا، صعد على الصفا، الصفا مرتفع من بيوت المشركين في ذلك الوقت والبيوت تحته. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني أنه عم قريش، لأنه أرسل إليهم ولغيرهم، ثم صار يخص الأقربين إليه. فنادى عمه: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. وكذلك عمته صفية بنت عبد المطلب، قال: لا أغني عنك من الله شيء. ثم فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني هذا الذي أملك، لا أغني عنك من الله شيء. في رواية جاءت أبي هريرة يقول إنه لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون قد قصر في الدعوة، قام مسرعا إلى الصفا فصار ينادي: وصباحا. وهذه عادة العرب، إذا شاهد أحدهم عدوا لم يفطن له القوم صار يصيح: وصباحا، يعني صبحتم. فسمع الناس إليه، هذا أمر اعتادوا أنهم إذا سمعوا مثل هذا أن العدو عندهم قريب يستعدون يقومون. قاموا، الذي ما استطاع أن يأتي أرسل رسول: اذهب انظر ماذا صار. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل الذي خلفه جيش يريدكم أكنتم مكذبي؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار لأصابكم العذاب، اعبدوا الله. عند ذلك قال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، يجيدها حبل من مسد. يقول شيخ الإسلام مؤلف الكتاب رحمه الله: والله لو أن رجلا من العلماء ومن العقلاء فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاح الناس فيه: أنك مجنون، أنك مجنون، كما فعل الكفار. إذن تغيرت الأمور، ما تغيرت، قول الناس وأمارهم. فعلى هذا أقول إن هذا يعني مراد المؤلف أن يبين أن الأمر كله لله، وأن أقرب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يملك أن ينقذ بنته لو كفرت بالله، ولا عمه ولا قريبه، فالأمر لله جل وعلا. فكيف يدعى، كيف يذهب إليه الذاهب ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أعطني كذا وكذا؟ هذا بالنسبة إليه، الذي هو أقرب الناس إلى الله، لا يملك شيئا مع الله. فكيف أيضا من يدعو مقبورا تحت الرمس أو شجرة أو غائبا أو جني أو شيطان أو غير ذلك؟ يعني كل هذا ضلال بين، لا حجة لمن فعله، ولا عذر له. بهذا يتبين أن الأمر لله وحده، وأن العبادة يجب أن تكون له وحده، وأن الذي يصرف شيئا منها لغيره أنه قد بلغ غاية الضلال، ولا عذر له لا عقلا ولا وضعا ولا شرعا. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة،
يعني ما استجوب له. يقنت وسادات الأولياء يعني الصحابة يقولون خلفه آمين، يعني اللهم استجب، ومع ذلك لم يستجب له. فبهذا يتبين أنه ليس له شيء، ليس له مع الله شيء، بل جاء العكس، يعني الذين يسميهم ويقول أنزل فيهم العذاب والعنهم هداهم الله. إذن ولهذا يكون هذا معنى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا عذبهم يستحقون العذاب لأنهم ظالمون، وإذا تاب عليهم فهو فضله وإحسانه يفعل ما يشاء. فليس لا لرسول ولا لملك مع الله تصرف، ولا لهم في عباد الله جل وعلا هداية ولا إضلال. فالهداية بيد الله والإضلال بيده، كما أن الإنعام والتعذيب بيده. نعم.
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.
نعم، كانوا في ذلك الوقت كفار، ولكن الله هداهم فيما بعد. نعم.
الخامسة: أن
يعني هذا من المسوغات للدعاء، وأيضا ما هو مجرد كفار فقط، كانوا من القادة الذين لهم تصرف وجمع المحاربين يحاربون رسول الله ومن معه من المؤمنين، يريدون أن يطفئوا نور الله. ومع ذلك يعني هذا كل هذا مسوق للعنهم وللدعاء عليهم، ولكن الأمر بيد الله. نعم.
الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها
من كونهم حاولوا قتل الرسول وشجوه، كسروا اللمعة في وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته، كسرت رباعيته يعني سنه انكسر، صار الدم يسيل، فحاولوا أنه يقف الدم فصار يزيد، حتى جاءت فاطمة وأحرقت حصيرا وجعلت الحريق حريق الحصير عليه فتوقف الدم، يعني معناه أنه جرح كبير. نعم.
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة: القنوت في النوازل،
يعني هذا من السنة، يعني القنوت في النوازل. النوازل يعني التي تنزل بالإسلام والمسلمين، إذا أدير عليهم الكفار أو نزل عليهم أمر من الأمور أو عوقبوا بشيء من الله جل وعلا فيشرع أن يقنتوا. والقنوت معناه الدعاء في الصلوات بعدها كما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاؤه فعلوا هذا فيما بعد، كانوا يقنتون ويدعون على الكفار. يقول عمر رضي الله عنه: اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يأكلون نعمك ويتقون بها على حرب عبادك وصد الدعوة التي أرسلت بها رسولك. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
يعني أن هذا لا يضر. ومثل ذلك إذا دعوت لأحد في صلاتك وسميته باسمه فإنه لا يضر، يعني لا يبطل الصلاة. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشر. الحادية عشرة
يعني اللعن المعين، يعني أنه جائز لعن المعين إذا كان له تأثير في الإسلام، يعني في صده أو في مقاتلة أهله أو ما أشبه ذلك. القائد الرئيس الذي يكون له أثر في ذلك يلعن بعينه. واللعن مضى معناه أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومضانها. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
يعني هذا شبيه بذلك، يعني أنه خاف خوفا شديدا فسارع عمل كما سيأتي. ماذا يقول؟ يعني لو كان، لأنهم قالوا إنك مجنون، وكذلك لو فعل هذا الفعل ابتداء به لقيل إنك مجنون، يعني المسألة ما تغيرت. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يعني لو يفعل مسلم من الناس ما فعله الرسول لقيل إنك مجنون. كيف تنادي بأن تقول أنقذوا أنفسكم من النار؟ في هذه الآية في درس في المسجد النبوي ذكرنا هذه الأشياء، فقام رجل من الحاضرين قال أنت تقطع لنا جوازا إلى جهنم. هذا الكلام، أنا أقطع لك جوازا إلى جهنم؟ هذا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله، ولكن ما الناس ما يريدون إلا ما هم عليه، ما يريدون أنك تأتي بشيء من سأل الله العافية.
الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
يعني كونهم يذهبون إلى قبره وينادونه ويكتبون المكاتيب ويقولون أنقذنا فإنا وقعنا في كذا وكذا، هل يعني تقارن بين هذا وبين ما فعل؟ لا مقارنة بين ذلك. يعني هذا معنى كلام الشيخ، لأنه شاهد هذه الأمور، يعني شاهد هذه الأمور التي كانوا يدعون الرسول صراحة، ولا يزال كثير من الناس على هذا. وليس هذا فقط، يدعون المقبورين ويدعون المجانين ويدعون غير ذلك. وقد كان في وقته ثلاثة من المجانين الذين يسمونهم مجاذيب، ولا يزال الناس إلى الآن يعملون هذا العمل، كانوا ينذرون لهم ويسألونهم أن يقربوهم إلى الله، لأنهم لا يصلون ولا يتنزهون من القادورات ومن كبار المعاصي، ويقولون أنهم مجاذيب. إيش معنى مجاذيب عندهم؟ يقولون جذبت عقولهم من شدة الحب لله فأصبح لا عقل له، حتى يقعون في الزنا ويقعون في نسأل الله العافية. يعني فيه انتكاس أكبر من كذا؟ فأين العقول؟ ولهذا من معنى قول الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين. رد الإنسان إلى أسفل سافلين. أما الحديث الذي في هذا يعني ناحية الإعراب، إذا جاء المنادى مضاف فإنه يجوز أن ينصب ويجوز أن يرفع. نعم. قل يا راكبا طائرة، يا طالعا جبلا. نعم.
أحسن الله عليك.